الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الطلاق من صحيحه: باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله: بعد عسر يسرا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله وأرددها إلى بيتها
وارددها
إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني بنت عبد الرحمن بن الحكم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمع قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لقصة فاطمة بنت قيس، وكانت قد طلقها زوجها البتة، يعني طلقة ثلاث، فهل لها نفقة وسكنة أو ليس لها نفقة وسكنة مطلقة ثلاثة؟ في قصة فاطمة بنت قيس بيّن الله سبحانه وتعالى بيّنت الأحاديث حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، فالمبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنة، هذا هو الصواب كما دلت على ذلك الحديث وكما هو ظاهر الآيات الكريمات. وقال بعض العلماء: لها النفقة ولا سكن لها. وقال آخر من العلم: لها النفقة والسكن. والصواب القول الأول. قد خفي هذا الحكم على عائشة رضي الله عنها فظنت أن المطلقة ثلاثة لها النفقة ولها السكن، كما خفي ذلك على عمر. والقاعدة في هذا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة وغيره، وأن الصحابي أو العالم إذا اجتهد وكان النص يخالف اجتهاده فإنه يترحم عليه ويترضى عنه ولا يؤخذ بقوله، يكون له أجر على اجتهاده. السنة الكتاب والسنة حاكمان على كل أحد، الصحابة هم بعده. وهذه المسألة وهي المطلقة ثلاثا إذا أرددناها إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قاعدة: إذا اختلف العلماء أو الصحابة في مسألة ترد إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه المسألة إذا ردها الكتاب والسنة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمبثوتة لا نفقة ولا سكنة، يكون هو الحق وهو قول الصواب من هذه الأقوال.
فقال المؤلف رحمه الله: قال: باب قصة فاطمة بنت قيس. وذكر الآيات من سورة الطلاق، يقول تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن يضيقوا عليهن. هذا كله في المطلقات الرجعيات، فلا تخرج فالرجعية لها النفقة ولا السكرة ولا تخرج من البيت إلا أن تأتي بفحش مبينة، كان تكون بذيئة اللسان تؤذي أهل بيتها أو غير ذلك وتكون غير عفيفة، وإلا فإنها لا تخرج من البيت. فهذه الآيات الثلاث في المطلقات الرجعيات، يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآيات الثلاث كلها في المطلقات الرجعيات، فالرجعية النفقة والسكنى، ولا تخرج من البيت، لأن الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إذ الزوج لا يدري لعل الله يحدث أمرا في العدة فيراجعها، بخلاف المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، فلا أمر يحدث في العدة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد ليست هذا فاطمة تقص لما لمن خالفها، وقالت بيني وبينكم القرآن، يقولها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، فأي أمر يحدث بعد المطلقة ثلاثا؟ فاطمة وفاطمة بنت قيس قد طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص الطلقة الثالثة، فدفع لها مع ابني عميه ثمرا وشعيرا متعيا، فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليل هذا، فقال لها ليس لك سكنى ولا نفقة، هذا تبرع، هذه متعة، وإلا فليس لك نفقة ولا سكنى. ذكر المؤلف الحديث الثلاثة كلها في قصة فاطمة وفي اعتراض عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول حديث قاسم بن محمد سمعنا بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، وهي بنت أخي مروان بن الحكم الذي كان أميرا المدينة لمعاوية ثم خليفة بعد. مروان بن الحكم كان أمير المدينة ثم كان خليفة، وهذه بنت أخيه، طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، عبد الرحمن الحكم أخو مروان بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، يعني نقلها أبوها عبد الرحمن من بيت زوجها إلى بيته، نقلها إلى من بيت زوجها إلى بيته. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة، قال اتق الله واردها إلى بيتها، اردها إلى بيتها المطلقة. قال مروان في حديث سلمان سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وهو أبوها، يعني هو أخو مروان، ومعنى أنه لم يطعني في ردها إلى بيته، أو غلبني بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما، نقلها من أجل دفع الشر الذي بينهما والنزاع، أو المعنى أنه لم يطعني في ردها. وقال قاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يخاطب عائشة، ما بلغ شأن فاطمة بنت قيس، ما جعلها الرسول ما لم يجعلها لا نفقة ولا سكنة، قالت هي قالت عن نفسها لم يجعل لي نفقة ولا سكنة، قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، لأن عائشة تخالف فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس ما جعل للرسول طلق ثلاثا ولم يجعلها نفقة ولا سكنة، وعائشة اجتهدت وخالفتها ترى أن لها نفقة ولا سكنة، ولذلك قالت لأبو مروان أردتها إلى بيتها لها السكنة. فقال فاعترض عليه قاسم قال ما بعوا ما بلغت سنة فاطمة بنت قيس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. لماذا؟ لأنها ترى أن فاطمة إنما أخرجت لم يكن لها سكن من أجل أنها في مكان الوحش، أو من أجل النزاع اللي حصل لها، قد أخرجت من هذا السبب لا لأنها ليس لها نفقة ولا سكنة، أخرجت لأنها في مكان وحش لا، أو أنها من أجل الشر والنزاع. وهي قالت للقاسم لا يضرك أن تذكر حديث فاطمة، فقال مروان الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، إن كان بك شر أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب بين عمره وبين أقاربها زوجها وبين أقارب زوجها، فحسبك إن قالت قال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني إن كان عندك يا عائشة أن سبب خروج فاطمة بنت قيس من بيتها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب بين عمرة وبين أقارب زوجها هو الذي جعلها ننقلها إلى بيت أبيها. واضح هذا؟ ثم ذكر الطريق الثاني لقصة فاطمة. حدثنا محمد بشار حدثنا عنده قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة، يعني عائشة تقول لفاطمة ألا تتقي الله، يعني ما قالت إن المبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنى، يعني تخالفها في الرأي، يعني كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما سبق في الخبر الأول من الشر الذي وقع بينها وبين أقارب زوجها، فقالت ألا تتقي الله تقول النفقة المفروض ليس لها نفقة ولا سكنة. والطريق الثالث طريق عروة، قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم، ألم ترين، ترين هنا وقع الفعل بالنون مع سبق الجازم وهو لب، الأصل أن النون تحذف، فعل مضارع إذا دخل على الجازم فعل مضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يحذف، قال ألم ترين، لكن هذا قليل، هذا قليل، وقع في رواية ألم تري، وهذه على الجادة، والحافظ لم يتعرض لرواية ثبوت النون، قال العيلي وقع في رواية ترينا، ألم ترينا إلى فلانة، من القائل؟ عروة، عروة الزبير يقول ألم ترينا إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، وهي أخت عمها مروءة بن الحكم، ألم ترينا إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، خرجت يعني لا نفقة لها ولا سكنة، فقالت بئس ما صنعت، بئس ما صنعت، ليش تخرج لها النفقة والسكنة، لماذا تخرج؟ قال ألم تسمعي قول فاطمة بنت قيس، ما هو قولها؟ إن المفتوتة لا نفقة لها ولا سكنة، قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، ليس لها خير، يعني فاطمة خلفة في الرأي. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة وشد العيب في خروج يعني مبثوثة ثلاثة، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، وكان وحش خال لا أليس به، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة ترى أن خروج فاطمة من قيس لا لأنها لا مبثوثة لا نفقة لها ولا سكنة، بل لأنها في مكان وحش فخيف عليها، يعني خال لا أليس به، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفلة الأخرى أنها رأت أن الحصل بينها وبين أحمائها شر، وقد خفي هذا الحكم على عائشة رضي الله عنها، وظنت أن المطلقة ثلاثا لها نفقة وسكنة، لها النفقة ولها السكنة كالرجعية، وظنت أن تحول فاطمة بنت قيس من بيت زوجها بسبب بذاءة لسانها على أقارب زوجها أو بسبب خوفها على نفسها لكونها في مكان وحش، كما خفي هذا على عمر رضي الله عنه لما بلغ حديث فاطمة بنت قيس وأنها المبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنة، قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت نسيت، هذا قول عمر، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، يعني كتاب ربنا عمر قوله لا تخرجوا من بيوتهن ولا أخذوا إلا إثنى فحشة مبينة، والصواب مع فاطمة بنت قيس، الصواب مع فاطمة بنت قيس، وأن المبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنة لأنها صاحبة القصة، هي صاحبة القصة، وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس لك سكنة ولا نفقة، وهذا هو الصواب في المسألة، وقيل لها السكنة ولا نفقة لها، ونسب هذا القول للجمهور، وقيل لها النفقة والكسوة والسكنة، وهذا لأهل الكوفة من الحنفي وغيره. وإذا تنازع الناس في مسألة فإن القاعدة أنه ترد النزاع إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة، وإذا ردنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الحديث دل على أن فاطمة ليس لها، أخبر النبي فاطمة أنه ليس لها نفقة ولا سكنة، صريح في هذا، وبينت أنه لما أرسل لها زوجها شيء من الشعير والتمر وسخطته قال لها ليس لك نفقة ولا سكنة، وليس خروجها لأجل بداعة لسانها أو لأجل أنها في مكان وحش، لكن هذا ظن من عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لها أوهام، وهي كانت أفقه امرأة فقيها ولكن لها أوهام رضي الله عنها، وهذا من أوهامها، توهمت سبب تحول فاطمة بنت قيس أنه بسبب بذاءة لسانها أو بسبب أنها في مكان وحش. النفقة احتجوا لإثبات السكن كما ذكر الحافظ. شوف الصفحة 68. وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن.
وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور لا نفقة لها ولها السكنى، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم.
نعم، احتجوا بهذه، وهذه في المطلقة الرجعيات احتجوا بعموم الآية، واستحبوا لإسقاط النفقة. نعم،
ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى.
هذا حجة إن احتجوا في إثبات السكنة بعموم أسكنهن من وجدكم، معناه في الرجعيات هذا، واحتجوا للنفقة بمفهوم وإن كن أولات حمل فأنفقوا حتى يضعن حملهن. نعم، والسياق
يفهم أنها في غير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملة. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس.
نعم، هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي دل حديث فاطمة.
ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن.
نعم، قال الآية الأولى وهي قوله تعالى إذا طلقتم فطلقون لعدتهن واحصوا واتقوا الله لا تخرجوهن، نازعوا، قال هذه ليست في المطلقة البائن وإنما هي في الرجعيات. نعم،
وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها بيني وبينكم كتاب الله.
يعني لما بلغ فاطمة أن مروان أنكر على الفضل قال ليس لها نفقة، قالت بيني وبينكم كتاب الله. نعم،
قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هذا لمن كانت لها مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟
أي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث؟ فهم فاطمة، قال لا تجعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الزوج يراجع زوجته، لكن بعد الطلاق الثلاث أي أمر يحدث؟ ما في حيلة، الطلاق الثلاث لا تحل. نعم،
وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملة فعلى ما يحبسونها؟
وقد إذا نفقة وليست حاملة على ما تحبسونها في بيت زوجها، ما لها نفقة ولا سكنة. نعم،
وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا المراجعة، قتادة والحسن والسدي والضحاك، أخرجه الطبري عنهم ولم يحكي عن أحد غيرهم خلافه. وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي.
نعم، طيب في آخر الصفحة وذهب الكوفة من الحنفية وغيرهم، قبل الآخر بأربعة أسطر، وذهب أهل الكوفة
من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوة، وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى، لأن مدة الحمل تطول غالبا، ورده ابن السمعاني بمنع العلة.
على كل هذه الأقوال الآن كما رأيتم الصواب هو القول بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى، حديث فاطمة سريع في هذا. نعم، هذه السياق الآية على هذا لا تدري الله كما ذلك أمر أسكرهن في الرجعيات. نعم، لا ما من تخصيص الآية، الآية في الرجعيات. نعم،
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.
نعم، البخاري رحمه الله بوب على فهم عائشة أن فهمت أن فاطمة بنت قيس إنما أخرجت لأن خشي أن يقتحم عليها أو تبدو على أهل الفاحشة، قال أن فاطمة أنكرت ذلك على فاطمة، أنكرت كل الفتنة النفقة والسكن. يقول المؤلف اقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن، والبداءة القول الفاحش. ذكر المؤلف حديث مسلم أن فاطمة بنت قيس أن جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمر أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة بيتها، وكذلك قال عروة إن عائشة أنكر ذلك على فاطمة، والصواب مع فاطمة في هذا. نعم،
ما بقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال لها: عقرى أو حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذا.
نعم، ترجم على الآية فقال قول الله تعالى: ولا حل لهن أن يكثرن من خلق الله في أرحامهن، يعني النساء، الذي خلق الله في أرحامهن فسره قال: من الحيض والحبل، الحبل الحمل يعني. لا حل للمرأة المطلقة أن تكتب ما في بطنها ما خلق الله فيها من الحيض والحمل، وذلك لأنهن مؤتمنات ويقبل قولهن في ذلك ويترتب على ذلك أحكام. فإذا كتمت الحيض وهي تريد تطويل العدة حتى يراجع زوجها أنكرت الحيض، أنكرت حتى تطول العدة، وإذا كانت لا تريده أخبرت أنها حاضت وأنها مرت على الحاض حتى تخرج العدة، وكذلك تنكر ما في بطنها من الحب لأجل ذلك. ولذلك توعدهن الله قال: ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن. قال المؤلف رحمه الله: تفسير ما خلق من الحيض والحبل، لا تكتم الحيض ولا تكتم الحمل من أجل أن تطول العدة إذا كانت تريده، أو من أجل أن تخبر أنها مرت عليها الحيض وتخبر بقبل في تقدم وقت الحيض. ثم ذكر حديث صفية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر يعني في حجة الوداع، وقد طاف طواف الإفاضة، وأراد أن ينفر متوجه إلى المدينة حينما طاف طواف الوداع صبح اليوم الرابع عشر من الحجة، أراد أن ينفر إلى صفية على باب خبائها كئيبة، على باب خيمة كئيبة حزينة، فقال لها: عقرى أو حلقة، هذا كلمة تقال، عقرى يعني عقرك الله، حلقة حلق الله شعرك، هذه تقول العرب تجري على اللسان بدون قصد، وليس المراد الدعاء، ليس المراد الدعاء، لكن تجري على اللسان بدون قصد التحضير، يعني ما شأنك وقف على باب الخيمة كئيبة، إنك لحابستنا، يعني هل ستحبسين الجيش؟ أنت ما طفتي طواف الإفاضة؟ لأن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة، إذا حابت طواف الإفاضة تحبس وليها حتى تطهر ثم تطوف. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وطاف وأراد أن ينتقل المدينة، فرآها واقفة على باب الخيمة كئيبة، فقالها: ما حقرا ما لك؟ إنك حابسة ولا لحابستنا؟ أكنت أفضت يوم النحر؟ يعني طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا طاف الإفاضة تحبس وليها حابستنا، أما إذا طاف طواف الإفاضة فلا تحبس وليها، ويصل على طواف الوداع إذا جاء وقت السفر وهي عليها العادة سقط طواف الوداع. ويدل على ذلك الحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائط. والحديث الآخر: لما كان الناس ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. فإذا تحبس الحياة تحبس وليها إذا أصبح طواف الإفاضة إنه ركن، أما طواف الوداع فإنه يسقط. طيب، ما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة للترجمة. نعم، ذكر الحافظ يقول إن النبي لما أراد أن يؤخر السفر ويحبس معه من معه ويحبس معه لأجل حيض صفية لم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها، يعني هذا بوجه الدلالة. شوف كلام الشارح يقول: والمقصود من الآية أن الله أمر في وسط الصفة أن أمر العدة أما دار ولا حل لهن ثم خلق الله في أرحمهن. قال الشارع عليه: والمقصود صفحة 82 والمقصود من الآية
أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك.
هذا ما قال: ولا حل لهن ثم خلق الله في أرحمهن. نعم.
وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية على أن المرأة المعتدة مؤتمة على رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب أن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والخلاف في ذلك. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منى.
شوف يعني وجه الدلالة من حديث صفية خفي، ولذلك اختلف الشراح في بين وجه الدلالة. شوف المهلب له توجيه وابن المنير له توجيه. نعم قال المهلب. نعم.
قال المهلب فيه شاهد تسليق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر وأحبس من معه لأجل حيض صفية ولم يمتحنها في ذلك ولا أكتبها.
هذا المرأة مؤتمنة، قال الله ولا أحل لهن يفتن وأحرق الله في أرحمهن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر، لو قالت صفية نعم ما طفت وأن حائض صدقه ولم يمتحنها، فدل على أنها مؤتمنة في ذلك. هذا وجه توجيه المهلب. نعم. وقال ابن المنير.
وقال ابن المنير لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به.
نعم.
باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين، وقوله فلا تعضلهن. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته أخته فطلقها تطليقه. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمى معقل من ذلك
فحمي
معقل من ذلك أنفا فقال خل عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
نعم. الترجمة معقودة لرجعة مراجعة الزوج لزوجته إذا طلقها في العدة أو بعد العدة إذا كانت رجعية، ماذا يعوله؟ إن كانت في العدة فإنه يراجعها بالقول أو بالفعل. بالقول يقول راجعت زوجتي، والأولى أن يشهد شاهدين، وبالفعل إذا جامعها فهذا يتركه الرجعة بالفعل ناويا بها. قال والله لا بد أن ينوي أيضا بها الرجعة ولا يحتاج لراحة في هذه الحالة. ولهذا قال بوب قال باب وبعولة حق بردهن في العدة، بعولة يعني أزواجهن وحق بردها في العدة. أما إذا خرجت من العدة فبينها في قوله وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين، ماذا يعمل؟ يقول خاطب الخطاب. إذا خرج من العدة وطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية خاطب الخطاب، إن رضيت ورضي وليها زوجوه بمهر وعقد جديد، وإن لم يريدوا تركه، خاطب الخطاب. إذا تفتقر إلى شروط الرضا والمهر والعقد، فإن رضوا به رضي الولي ورضيت به المرأة زوجوه بمهر وعقد جديد، وإن لم يريدوا زوجوا غيره. هذا متى؟ إذا خرجت من العدة الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما إذا كانت مطلقة مبسوطة الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد الزوج، لا تحلها إلا بعد الزوج. فهذه الترجمة معقودة لمراجعة الزوج زوجته في العدة وبعد العدة. في العدة يراجعها ولا يحتاج إلى أحد ولا لضاها، لكن الأولى أن يشهد شاهدين. ولهذا قال المؤلف وبعولة حق بردها في عدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين، وقوله تعالى فلا تعضلهن، هذا خطاب للأولياء. لا يعضلها يعني لا يمنعها، إذا رغبت المرأة لأن ترجع إلى زوجها وقد طلقها طلقة أو الأولى أو الثانية وخرج من عدة ثم أراد أن يتزوجها وأرادت المرأة فلا ينبغي لوليها أن يعضلها وأن يمنعها. ثم ذكر حديث معقل بيسار من طرق معقل بيسار زوج رجلا أخته ثم فطلقها زوجها وتركها حتى خرجت من العدة ثم جاء يخطبها خالد بن الخطاب ورغب فيها وهي رغبت هي تريد ترجع إليه لكن معقل حصلت الحمية وغيره قال يا لكع قال يا لكع أكرمتك زوجت وأكرمتك ثم تطلقها حتى تتركها حتى تكون عدة ثم تأتي تخطب والله لا أزوجك أصابت الحمية فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى منهم بالمعروف فلا تعضلهن هذه خطاب لمن للأولياء فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله انقاد لأمر الله والحمد لله فقال سمع لربي وطاعه فزوجه لذلك قال فحمي معقل من ذلك أنا فن فقال خلى عنها وهو يقتل عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأزل الله الآية. في الحديث الثاني حديث قصة ابن عمر في طلاق زوجته وقد سبق معنا ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تطليقه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عند حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر ثم من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حيض تطهر من قبل أن يجامعها. قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يعني في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وهي أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا هذا طلاق السنة فالحامل والآيسة والصغيرة التي لا تحيض تطلق في أي وقت. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أن يطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا من الجماع. ولذلك لما طلق ابن عمر زوجته الحائض أمرها أن يراجعها يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم هنا حتى تطهر من حيضها ثم فإذا أراد أن يطلق طلقها. وكان عبد الله بن عمر وصاحب القصة إذا سئل عن ذلك قال لأحد إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك صرفتي عبد الله بن عمر لكن حافظ صاحب القصة إذا سئل عن ذلك قال إن عمن طلق قال إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غير عن الليث حدثنا قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. نعم شوف في الوسط وقال ابن بطال ما ملخصه المراجعة على ضربين.
وقال ابن بطال ما ملخصه المراجعة على ضربين إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ويذكر أنه احتاج إلى عقد جديد
لأن ابن عمر راجعها. نعم
وإما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل وقد أجمع على أن الحرة إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة وتطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعة فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة
يعني يكون جماع بالقول وبالفعل بالفعل إذا جامعها هذه رجعة لكن اشترط مالك وإسحاق النية.
وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة. وقال الشافعي لا تكون رجعة إلا بالكلام وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه. وحجة الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة وكما يرتفع بالصوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني. وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية. والجواب عن كل ذلك أن النكاح ما زال أصله وإنما زال وصفه. وقال ابن السمعاني الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا.
نعم الصواب أن الرجعة تكون بالفعل وبالقول قلت إذا جامعها هذه رجعة، وبالقول إذا قد راجعت زوجتي فلانة فأفشرها. نعم، هو لا بد من النية. أقول لا بد من النية، ظاهر أنها ما يخلو من النية. إذا رجعها معناها كيف هو طلقها الآن لا يريدها، فإذا رجعها معناها أرادها، النية موجودة. نعم نعم، النية لا تنفك. نعم نعم.
إيه؟
لا بعد رجعها زوجها الأول، لأن هويته وهويها. نعم.
باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها،
من قبل عدتها،
من قبل عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم، هذا في طلق مراجعة الحائض، لأن الحائض تراجع، لأن عمر ابن عمر زوج طلق امرأته الحائض، فأمره النبي أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، يعني أول مستقبل عدتها، وهو الطهر الذي لم يجامع فيه. أمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، يعني أول ومستقبل عدتها، وهو الطهر الذي لم يجامع فيه. قال سأله ابن عمر أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق، يعني فأعتد بها. نعم، وهذا ظهر في أن البخاري رحمه الله يرى ما يراه الجمهور أن طلاق الحائض يقع. نعم، لكنه مع الإثم، يعني يقع مع الإثم. نعم.
باب تحد المتوفى عنها 14 أشهر. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيبة لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 أشهر. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 14 أشهر. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح به جلدها.
نعم، هذا الترجمة مع قدر إحداث المرأة المتوفى عنها زوجها. وجزم المؤلف رحمه الله قال باب تحد المتوفى عنها 14 أشهر، لأنها الآية صريحة في هذا، قلت له الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. فالمتوفى عنها زوجها تحد على زوجها 14 أشهر. هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب، يعني إذا كانت ذات زوج مات عنها، إذا كانت صبية ومات عنها زوجها فلا تقرب الطيب من قبل وليها، وذلك يعني تعلم من قبل وليها لأن عليها العدة، فهذا من تفقه البخاري. قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب إذا مات عنها زوجها، قد تكون صبية طفلة صغيرة أقل 8-9 سنوات مات عنها زوجها فلا، فيعلمها وليها لأن عليها العدة. والإحداد معناها أصل الإحداد المنع كما بين المؤلف، ومن سمي البواب حداد لمنع الداخل، سميت العقوبة حدا لأن سردة، والمحادة المرأة محادة التي مات عن زوجها تراعي 5 أمور تلتزم بخمسة أشياء. الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لضرورة كعلاج مثلا، يقول النبي لفريعة: امكثي حتى يبلغ كتاب وأجله. تلزم البيت الذي توفي عن زوجها فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة كعلاج مستشفى، أو حاجة شراء أكل خبز عند عدم من يقضي حوائجها، أو تخرج المحكمة لأنها دعية الخصومة، أو تكون مدرسة أو طالبة تخرج في النهار لا ليلة، وكذا تخرج لوالدها إذا كان مريضا. أما حفلات الزواج فلا، ليس تخرج لحفلات الزواج ولا للنزهة لما فيها من الجمال والطيب. الثاني اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا كانت شابة تحيض فإنها تستعمل نوع من البخور يخطر الرائحة الكريهة إذا اغتسلت بالحيض كالقسط والقسط كما سيأتي، سمى القسط والقسط نوعان من البخور. الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه، الذهب في يديها وفي رقبتها وفي أذنيها. الرابع عدم لبس الثياب المصبوغة والجميلة، الثياب الجميلة التي تلفت نظر الرجال إليها كالأحمر القاني الفاقع والأصفر القاني، ولا تلبس الثياب المصبوغة إلا العصر. الخامس اجتناب أدوات التحسين والجمال كالكحل والخضاب، هذه الأمور الخمسة تراعيها المرأة المحادة. أما كونها تغتسل وتتنظف وتغير ثيابها وتلبس غير الثوب الأسود، تخرج للسطح الحوش، تخرج تصعد للسطح كما يقول العامة عندهم عجائب، هذا يقول ما تخرج للقمر ولا للسطح ولا تكلم ولا تكلم من شاءت بدون مع حجاب، تكلم الهاتف ترد على أمام في الباب. ذكر حديث حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة حدثت 3 أحاديث، الحديث الأول حديث أم حبيبة، والثاني حديث زينب بنت جحش، والثالث حديث أم سلمة، كلها في بيان الإحداد المرأة المتوفى عنها زوجها وأنها تحد على الزوج 14 أيام، وأما غير الزوج فإنها تحد عليه 3 أيام، إذا مات أبوها أو أخوها لها تحد يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على 3. الحديث الأول قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة، في اليوم الثالث، فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوق أو غيره، الخلوق أخلاط من الطيب، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني ما لي أنا ما لي بالطيب إلا أن أريد أن أخذ من الإحداد، أريد أن أبين أن الإحداد على بها أن المحادة ما تستعمل الطيب، فقالت: أنا ما لي حاجة بالطيب لكن أريد أن أخرج من الإحداد وبيلك ولي بس محادة. دعت بطيب ثم دهنت جارية ثم مست بعارضة ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على بيته فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب يعني في اليوم الثالث فمست منه ثم قال: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. يقول: ما لي حاجة بالطيب لكن أريد أن أرفع الحداد وبين لكم أنه غير محال اليوم الثالث على أخيها. الحديث الثالث حديث أم سلمة. قال زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، يعني محادة، أفتكفلها؟ الكفل من أدوات التحصيل والجمال ممنوع منه محادة. فقال رسول الله: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول: لا. أفتكفلها؟ قال: لا. أفتكفلها؟ قال: لا. ثم بين النبي قال: المدة ليست طويلة، المدة 14 أيام. وكانت في الجاهلية المرأة تجلس سنة كاملة. وكيف تجلس سنة؟ تجلس سنة وأيضا تجلس في حالة صعبة شديدة، تختار مكان وحش مظلم، ثم تلبس شر ثيابها، ولا تمس الماء مدة سنة، ولا تمس الطيب، ولا تمس شعرها، ولا أظافرها، ولا تغير ثوبها، تتراكم عليها الأوساخ حتى تكون طبقة، تكون رائحة منتنة حتى يمضي عليه سنة. فإذا مضت سنة خرجت، ثم تفتض بما يقابلها من دابة، طير أو حمار أو شاة أو كلب، تفتض بتمسح به جلدها أو جلد فرجها، فقلما تفتض بشيء إلا مات من الذبيح، وترمي بالبعرة، بالبعرة تعطى ترمي بها كناية على أنها خرجت، أنها خرجت من العدة، أو أنها تقول أن هذه المدة والذي صبرت عليه يسيرة في جنب حق زوجها، فهي ترمي بالبعرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المرأة مدة قصيرة 14 أشهر، والحمد لله، وأيضا تنظف وتغسل ولا تمتنع ما تمتنع منه الجاهلية. في الجاهلية تجلس سنة وتمتنع من كل شيء، ولها قال كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 أشهر مع عشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قال حميد: فقلت لزينب: ما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فسد زينب حميد يسأل زينب يقول: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقال زينب: كانت المرأة، يعني في الجاهلية، إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشا، وهي غرفة صغيرة مظلمة، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تتى بدابة تسيل الدابة، حمال أو شاة أو طائر، فتفتض به، يعني تمسح به جلدها وفرجها، فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة النتن والريح الكريهة. ثم تخرج فتعطى بعرة فتربي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سيد المالك لا تفتض، قال: تمسح به جلدها، يعني جلد فرجها. نعم، شوف كلام على أول، قال باب تحد على الإحداد، قوله باب تحد،
قوله باب تحد بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي، ويجوز بفتحه.
إذا انتهت المدة ماذا تفعل؟ تفعل ما يدل على صرف الإحداد من الطيب والكحل والحنة، طيب وتكحل والحنة. والعامة عندهم غرائب في هذا، يقول: لا تفعل كذا، لا تخرج للسطح، لا تخرج للقمر، لا تخرج للحوش، لا تكلم الهاتف، كل هذا. إذا سمعت برجل تغطي رأسها، كل هذا خرافات، خرافات العامة ليس لها أصل. تكلم الحمد لله، وتخرج تنظف تغسل، بس تلتر بالطيب. نعم، هي ثيابة. نعم، كذلك ما الأصل، ليس لها أصل. نعم، ها؟ لا، ترك أولى، لأن هذا قد يعتقد أنه سنة إذا اعتاده الناس. نعم،
قوله باب التحيد بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي، ويجوز بفتحه ثم ضمه من الثلاثي، وقد تقدم بيان ذلك في باب إحداد المرأة على غير زوجها من كتاب الجنائز. قال أهل اللغة: أصل إحداد المنع، ومنه سمي البواب حددا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية. وقال ابن دراستويه: منع الإحداد معنى المعتدة نفسها، منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيبة، ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحد المعصية. وقال الفراء: سمي الحديد حديدا للامتناع به أو الامتناع على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات.
يعني سنة إحداد لأنها تمتنع هذا الأشياء. شوف السطر الأخير، السطر قالوا لا، قوله لا يحل
يستدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج، وهو واضح.
نعم، ما يجوز للمرأة تحد على غير الزوج إلا ثلاث أيام، والسبب في ذلك أن النفس قد يكون فيها شيء يعني من الحزن والتألم، فأبيح للمرأة أن تحد اليوم واليومين والثلاثة ولا تزيد، على أبيها وعلى أخيها ثلاثة أيام. نعم نعم إذا لا بأس، إذا امتنعت ثلاثة أيام لا 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 جائز لا حظ، لكن لا تزيد على الثلاث. نعم.
وعلى وجوب الإحداد مدة مذكورة على الزوج، واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفقة.
أما الزوج فهو واجب، الإحداد واجب على الزوج هذه المدة. نعم.
واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفقة فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب، وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع، ورد بأن المنقول عن الحسن البصري أنه أن الإحداد لا يجب أخرجه أبي شيبة، ونقل الخلال بسند عن أحمد عن هيثم
قوله لامرأة أسفل.
قوله لامرأة تمسك بمفهوم الحنفية فقالوا لا يجب الإحداد على الصغيرة، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة.
نعم الصواب أنها على الصغيرة والكبيرة، لكن الصغيرة يمنعها وليها. نعم وقول المرأة خرج بخرج الغالب. طيب في هذا الحث التضيف. نعم بعده نعم وكذلك الذمية يجب عليها الإحداد تمنع عام قول سمع بالله واليوم الآخر بيال الغالب بيال الأغلب، وإلا فإن يجب على الذمية أن تحث. نعم بعده
باب الكحل الحادة. حدثنا آدم ونبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها
خشوا بضم ما قبل الواو لأنه يعي، واليعي إذا استدر وهو جماعة يضم ما قبل الواو مثل رضي رضي رضوا خشي خشوا، أما إذا كان فعل آخر ألف فنفتح ما قبل الواو مثل غزا ورمى يقال غزوا ورموا خشي خشوا. نعم
فخشوا على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في التكحل فقال لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
هذا الباب عقد المؤلف للكحل، قال باب الكحل للحادة، الحادة يعني وأنها تمتنع منه، قال للحادة المؤلف هذا من الثلاثي، ولكن من الرضاع قال للمحدة لكن أخذ من الثلاثي. باب الكحل الحادة يعني أن الحادة تمتنع من الكحل لأنه من أدوات تحسين الجمال والخضاب، هذه من الأمور الخمسة. ذكر حديث زينب أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها يعني فاستأذنوها في الكحل فقال لا تكتحل، قد كانت إذا كنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها يعني في الجاهلية، إذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا يعني فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر. ثم ذكر أيضا حديث أم حبيبة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر كما سبق. شوف الشرح قبل واختلف في المراد برمي البعرة قبل الباب فتصدر،
واختلف في المراد برمي البعرة فقيل هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل إشارة إلى أن الفعل دفاعات من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها، وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها لمثل ذلك.
نعم المفروض أن الكحل تمتنع منها لأنه مدى تحسينه كالخضاء تمتنع منه حادة. نعم.
باب القسط الحادة عند الطهر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننا أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا
ولا
نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
نعم هذا الباب عقده ما في قسط الحادة، والقسط نوع من البخور، فإذا كانت الشابة تحيض فإنها إذا انطهرت فإنها لا بأس بها أن تتبخر تستعمل القسط أو الكسط، القسط والكسط نوع من البخور تتبخر لقطع رائحة الحيض، لا للتطيب، ليس المرأة التطيب ولكن لقطع رائحة، لأنه بخور، نوع من البخور لقصد الرائحة. ذكر حديث معطية قال كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على 14 و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصفوفا. دل الحديث على أحكام وفوائد، منها جواز إحداد المرأة على ميت غير زوجها من محارمها 3 أيام فأقل، وتحريم إحدادها فوق 3. جواز إحداد، لأن قال حضية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، دل على جواز إحداد المرأة على ميت غير زوجها من محارمها كأخيها وأبيها 3 أيام فأقل، وتحريم إحدادها فوق 3، يحرم تحد على أبيها فوق 3 أيام. ثانيا حكم ثاني وجوب إحداد المرأة على زوجها 14 و10 أيام إلا تكون حاملة، وإلا فبوضع الحمل. وهل يحد الرجل أو لا؟ أما الرجل فلا يحد، فإنه لا يحد لا قليلا ولا كثيرا. وما فعله بعض الدول من الإحداد على الرؤساء والزعماء وتنكيس الأعلام فلا من أعمال الجاهلية ولا أصل له في الشر. هذا من أعمال الجاهلية، كان بعض الدول تحد، دولة تحد على زعيم، إذا مات الزعيم أو الرئيس تحد وتنكس الأعلام، هذا من أعمال الجاهلية لا أصل له. الإحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. وأما المرأة فإنها تحد على محرمها غير زوجها 3 أيام لعدم، لأنها قد يقع في نفسها شيء من التكدر وعدم التحمل وقلة الصبر في الغالب، فرخص 3 أيام فأقل. وأما على زوجها فتحد 14 و10 أيام. وإحداد المرأة على 14 و10 أيام لحكم، من هذه الحكم العلم ببراءة الرحم، لأنه في هذه المدة يتحرك الجنين وينفخ فيه الروح ومنها الحفاظ والحماية لحق الزوج هذه المدة. وتحصل من النصوص من هذا الحديث وحديث أم سلمة وغيرها كما سبق أن الحادة عليها 5 أشياء كما سبق. أحدها لزوم البيت، نريد لأن هذا مهم وكثير السؤال يحصل غلط فيه، أن الحادة عليها 5 أشياء. أحدها لزوم البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخزن بيتها لغيره إلا لضرورة أو حاجة، كان تخرج من تخرج منه، إذا أخرجت من البيت أخرجت، ثمت المدة أخرجت أجار بالأجار، أو يخرب البيت أو تخشى على نفسها لكونها لا تجد من يؤنسها، ولا أن تخرج لقضاء حاجتها من شراء خبز ونحو نهارا لا ليلا إذا لم يوجد من يقضي حاجتها، كذلك تخرج أيضا للمحكمة إذا طلبت، تخرج مثلا للتدريس أو للدراسة. والثاني عدم لبس الذهب من القلائد والأسورة والخواتم وغيرها. الثالث اجتناب الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من الحيض، إذا كانت شابة حيض فإن وجود لها عند الغسل من الحيض أن تتبخر بقطعة من القسط والأظفار كما في هذا الحديث، نوعان من البخور، فإن لم تجد فبغيرها من أنواع البخور من العود يزيل رائحة الحيض الكريهة تتتبع بها أثر الدم لا للتطيب. الرابع اجتناب الثياب الجميلة من الأحمر أو الأصفر أو غيرها، وكذلك الثياب المصبوغة إلا ثوب عصب كما في الحديث، إلا ثوب عصب وهي ثياب من اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم يسج، ولها تلبس من الثياب غير الأسود من الأخضر وغيره ما لم يكن جميلا. الخامس اجتناب الكحل والخضاب وغيرها من أدوات التحسين والتجميل، وما عدا ذلك فلها أن تغتسل ولا تمشي في الحوش وفي السطح حافية ومنتعلة، ولا تمشي في القمر وفي الشمس وتكلم أقاربها، ترد على الهاتف ومن وراء الباب، وتسلم على أخي زوجها مع الحجاب وعدم الخلوة، وتقابل من أتيها في البيت، وتخرج من الإحداد إلى تهد المدة بالتطيب، بالتطيب أو بلبس الحلي أو بالخروج من البيت. وأما فعل بعض العامة أن تخرج بطعام أو تصلي في المسجد ركعتين فلا أصل له، فضل العام يقول تخرج بطعام، إذا خرج من عدة تخرج بطعام، أول واحد يقابلها تعطيه رجل أو امرأة أو طفل أو حيوان تعطيه، هذا من الخرافات. وكذلك كونها تصلي تخرج تصلي في المسجد ركعتين لا أصل له، كل هذا لا أصل له، تخرج من عدة الحمد لله، تلبس ثيابها تطيب والحمد لله. نعم. يقول هنا في لبدة، النبدة قطعة، في لبدة القطعة اليسيرة، في لبدة من كست، الكست والقسط نوع من البخور، وكذلك الأظفار. نعم.
باب تلبس الحاجة ثياب العصر. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها، فإذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور.
نعم. هذا الباب في لبس الحادة ثياب العصر، والعصر كما سبق ثياب من اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم يمسج، فهي تلبس ثياب العصر، وما عدا فلا تلبس الثياب المصبوغة إلا ثوب العصر. ولهذا ساق المؤلف الحديث لا تكتحل ولا تلبس المصبوغة إلا ثوب العصر، وفيه وجوب إحداد المرأة على زوجها 14 أيام، وفي أن الحاجة لا تكتحل ولا تلبس ثوب المصبوغة إلا ثوب العصر. وفي حديث أم عطية أنها لا تمس طيبا إلا أدنى طهرها، يعني عند قرب طهرها، عند قرب طهرها أو أقل طهرها. إذا طهرت نبدة يعني قطعة من قسط أو أظفار، القسط والأظفار نوعان من البخور. قال أبو عبد الله البخاري القسط والكسط واحد، يقال قسط ويقال كسط، معنى واحد، نوع من البخور سمى قسط وقسط، مثل كافور والقافور، يقال كافور قافور، كافور وقافور معنى واحد، كسط وقسط معنى واحد. هذا فائدة من البخاري رحمه الله. نعم.
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله بما تعملون خبير. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن ناف عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا.
نعم. هذه الترجمة معقودة للجمع بين الآيتين، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول والإخراج، والآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. الآية الأولى فيها أن الزوجة تتربص حول، والآية الثانية فيها أن الزوجة تتربص 14. المشروع عند العلماء أن آية التربص بالحول منسوخة بآية التربص بـ14، هذا هو المشروع، كانت المرأة تتربص حول ثم صارت تتربص 14. ذكر المؤلف رحمه الله أقوال لأهل العلم، قالوا الذين تنكوا ويذرون أزواجا قال كانت العدة تعتد عند أهلها واجبا، فأنزل الله هذه الآية والذين يتوفون منكم جعل الله تمام السنة 27 ليلة، يعني 14 وعشرة أيام هذا واجب، وتمام السنة 27 يوما إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وقول الله غير إخراج، فالعدة كما هي واجب. هذا قال مجاهد. قال عطاء إنها نسخت هذه الآية عدة عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقوله غير إخراج إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، يقول لا فلا جناح عليه. ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعطيه حيث شاء ولا سكنى لا ليس لها سكنى متوفى عنها. والحق كما قال ابن عبد البر يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام وهذا يمثل لها العلماء يمثل النسخ. قال نسخت آية التربص بسنة نسخت آية التربص ب4 أشهر و10 أيام وإنما اختلفوا في قوله غير إخراج. فالجمهور على أنه نسخ أيضا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاء سكرت في وصيتها وإن شاء خرجت وهو قول إخراج ولم يتابع على ذلك. ونقل به أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة. فروى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس فارتفع الخلاف. واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى على أنه يلا شاهد لا يعول عليه فالصواب أنها منسوخة. وأما الحديث الثاني حديث زينب بنت أم سلمة فقال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تقدم بأوضح من هذه الرواية وأنها دعت محمد دعت بصفرة بعد 3 أيام فمسحت ذراعيها حتى تبين أنها غير محاجة على زوجها. نعم بعد ها
في غير
بيته نعم تبقى إلى بيته تبقى عند الناس نعم ولو لا لا في بيته بيت الزوجية. نعم.
باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس له غيره. ثم قال بعد لها صداقها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان للكاهن
وحلوان
الكاهن ومهر البغي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
نعم هذا الترجمة مأخوذة لمهر البغي والنكاح الفاسد. والمراد بالبغي الزانية. ما حكم ما تأخذه الزانية على زناها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسب الخبيث كسب البغي خبيث. قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. الحسن البصري يقول إذا تزوج محرمة عليه وهو لا يشعر ما لا يدري فرق بينهما. يعني إذا تزوج امرأة محرمة عليه وهو لا يدري. وهذا يحصل في الرضاع كثيرا. كان يتزوج أخته أو عمته أو خالتها من الرضاع فيفرق بينهما. ولها ما أخذت من المهر وهو المسمى لها عند بعض العلماء. وقيل لها مهر مثل وهذا قول أكثر العلماء. يعني إذا فرق بينهما لها ما سمي من المهر ما أخذ من المهر وهو المسمى لها وقيل لها مهر مثل. وقد ذكر الحسن القولين في هذا الأثر. قال الحسن إذا تزوج محرما وهو لا يشعر فرق بينه ولها ما أخذت ثم قال بعد لها صداقها ذكر القولين. وأما تزوج الرجل امرأة محرمة عليه بالنسب وهو لا يشعر فهذا نادر هذا لا يخفى. ثم ذكر حديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثمن الكلب محرم ولو كان كلب الصيد أو ماشي أو حرف فلا يباع وإنما يتهادى كلب الصيد بدون ثمن. وأما ما جاء في حديث النسائي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد فهو حديث ضعيف لا يحتج به. وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته من إخبار الشخص عن مغيبات المستقبل كان يخبره عن أهله أو حظه أو غير ذلك فهذا محرم. سمي حلوانا لأنه يأخذه حلوا بدون تعب. ومهر البغي ما تأخذه الزاني على زناها فهو محرم. وسمي مهرا تشبيها له بالمهر الصحيح ولكنها إذا ثابت لا ترده على الزاني فلا يجمع له بين العوض والمعوض ولا يحل لها أيضا. إذا ثابت لا ترد على الزاني ولا توفقه إياه ماذا تعمل توفقه في المصالح العامة للمسلمين كالمساجد والجهاد والمؤسسات الخيرية وإصلاح دورات المياه وغيرها من جهة البر. وقال لعن الله الواشمة، الواشمة تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، وتشق الجلد حتى يخرج الدم ثم تصب الكحل، وحين يكون في صورة أسد ولا صورة طائر ولا صورة صقر، ملعونة الواشمة ومستوشمة. وهذا يدل على أن الوشم من كبائر الذنوب، الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك غير راضية، وآكل الربا وموكلة أيضا، ونهى عن ثمن الكلب وكسب ولعن المصورين، كل هؤلاء من الكبائر. حديث أبي هريرة الأخير نهى عن كسب الإماء، المراد بكسب الإماء كسبهن من الزنا، كما في الحديث الذي قبله وبحر البغي، أي كسب الزانية من زناها، كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد تحصنا، إن أراد تحصنا. أما كسب الأمة كسبا مباحا بالعمل أو الخياطة أو نحوها فهذا لا بأس به. نعم نعم، في إيش؟ نعم، هذا عهد للرجل والمرأة، لكن هذا في الغالب. نعم، أصل الأغلب. نعم.
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال قال الرجل مالي، قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
نعم، هذه ترجمة اشتملت على ثلاث أمور أو أحكام. الأول وجوب المهر واستحقاقه للمدخول بها، قال باب المهر للمدخول بها، وجوب المهر واستحقاقه للمدخول بها. الثاني كيفية الدخول الذي تستحق به المرأة المهر، أورده بصيغة الاستفهام قوله كيف الدخول إشارة إلى الخلاف فيها، وحديث الباب الذي أورده في قصة الملاعنة وفيه إن كنت صادقا فقد دخلت بها أخذ به بعض العلماء الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وقالوا الدخول إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة، وقال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطئ أم لم يطئ، لأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع، إلا إذا كانت حائضا أو أحدهما مريضا أو صائما أو محرما فلها النصف وعليها العدة. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع، يعني الكوفيون قالوا بالخلوة يكفي، بالخلوة إذا أرخى الستر وأغلق الباب يكفي، والشافعي قال لا يجب إلا بالجماع، واحتجوا بقول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقول ثم طلقتمهن في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قال من قبل أن تمسوهن. وأجابوا عن حديث الباب لأنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب أنه إذا طلقها أجابوا عن حديث الباب لأنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب أنه قال فقد ما إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو بعد منها. والحكم الثالث كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول أو المسيس، في قوله أو طلقها، هذا الحكم ليس له ذكر في الحديث ولكن ذكر حكمه في القرآن، وهو أنه لا عدة عليها، في قول الله تعالى إذا نكثتم ثم طلقتم من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المهر فإن كان فرض لها فلها نصف ما فرض، وإن لم يفرض لها شيء فإنه يمتعها بقدر يسره وعسره ويسرحها سراحا جميلا، لآية البقرة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره، هذه اللي لا يفرض لها تمتع، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلا تقول في أنه إذا لم يفرض لها تمتع، ولا الثانية في أنه إذا فرض لها تعطى النصف، يعني يقول باب النهر للمدخول بها يعني باب وجوب المهر أو استحقاق المهر للمدخول بها. نعم إذا إن تمتع هذا سيأتي الترجمة اللي بعدها أوضح المتعة هل هي عامة أو ليس عامة، لكن هذا في المهر المدخول بها أنه يجب المهر المدخول بها، والدخول كيفية إما خلوة، والشافعي يعني الكوفيون يرون أن الخلوة الصحيحة يجب معها، والشافعي يقول لا بد أن يكون بالجماعة، والمهر ها خلوة الخلوة إذا خلى بها وليس هناك مانع فهي في معنى الدخول.
قول الكوفيين عفى الله عنك
ها؟
يعني الصواب قول الكوفيون ما لم تكن مريضا أو صائما أو محرما.
إيه نعم إذا كانت أو محرما، إذا كانت حائضا أو أحدهم مريضا أو صائما أو محرما بحج أو بعمرة فلها النصف وعليها العدة. نعم ها؟ لها النصف هنا ها؟ ما لها النصف في هذه الحالة، ما لها النصف، لكن لو استمتع بها لها المهر كامل، بس كأنه يعني لم يدخل بها ما يعتبر دخول. نعم.
باب المتعة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، إلى قوله بصير، وقوله وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد وأبعد لك منها.
نعم، هذا الترجمة في حكم متعة التي لم يفرض لها، يعني المرأة المطلقة عقد على امرأة ثم طلقها ولم يفرض لها الصداق، إن فرض لها الصداق لها النصف، لها النصف ولها النصف. مثلا تزوج امرأة على 10,000 ثم طلقها قبل الدخول له 5 ولا 5، لكن إذا زوجها ولم يفرض لها مهر ثم طلقها فهذه لها المتعة، ولذا قال باب المتعة التي لا يفرض لها، يعني حكم المتعة. واستدل بالآية يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضهن فريضة فمتعوهن. إذا المتعة تكون للمرأة المطلقة إذا لم يمسها ولم يفرض لها، إذا مسها لها مهر كامل، إذا جمعها لها مهر كامل، إذا فرض لها لها النصف، إذا لم يمسها ولم يفرض لها لها المتعة. والآية الأخرى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه الآية عامة، ظاهر أن كل مطلقة لها متعة، كذلك وبين خلقكم آيات لعلكم تعقلون. قال ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها، لأنها الملاعنة الآن فرق بينهم باللعان لا تعتبر زوجها. ظاهر الترجمة في المؤلف باب المتعة أن المصنف البخاري يختار أن التي طلقت قبل المسيس وهي التي لم يفض لها، ترى أن التي طلقت قبل المسيس وهي التي لم يفض لها فلا متعة لها، حيث استدل بالآية أو تفرض لهن فريضة، لأن أول التنوير اختار أن التي طلقت قبل المسيس وهي التي لم يفض لها فلا متعة لها، حيث استدل بالآية أو تفرض لهن فريضة، لا يطلق ما لهن أو تفرض لهن فريضة، لأن أول التنوير فنفى الجناح عن من طلقت قبل المسيس، فنفى الجناح عن من طلقت قبل المسيس فلا متعة لها. وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي. وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسمي لها صداقة، عكس القول الأول. وذهب الطائفة من السلف وقول الشافعي إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء، وهذا هو الراجح لعموم الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال الليث ومالك لا تجب المتعة أصلا، وهذا ضعيف، والراجح الوجوب لكل مطلقة، وأما الملاعنة فليست مطلقة فلا متعة لها. شو الخلاف المؤلف ذكر الخلاف في هذا، وتقييد الترجمة في السطر الرابع بالتي لم يفرض لها،
وتقييد في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية وتفرض لهن فريضة، وهو بصير منه إلى أن أو للتنويع، فنفي الجناح عمن طلقت قبل مسيس فلا متعة لها لأنها نقصت عن المسمى، فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟
لأنها نقصت عن المسمى،
لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس. وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضا. وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسمى لها صداقة. وقال الليث لا تجب المتعة أصلا. وبه قال مالك واحتج له بعض أتباعه بأنها لم تقدر، وتعقب بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب. واحتج بعضهم بأن شريحا يقول متع إن كنت محسنا، متع إن كنت متقيا، ولا دلالة فيها على ترك الوجوب. وذهب الطائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء، وعن الشافعي مثله وهو الراجح. وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها قوله وقول الله وقوله تعالى للمطلقات متاعا بالمعروف تمسك به من قال بالعموم، وخصه من فصل بما تقدم في الآية الأولى قوله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. قد تقدمت حديث لعان مستوفات الطرق، وليس في شيء منها للمتعة ذكر، فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم، وهو مبني على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان. فأما من قال إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث فطلقها بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره، وحينئذ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات.
على هذا الأقوال تكون أربعة. قول الأول أنها اختاره البخاري نفى الجناح عن من طلقت قبل المسيس فلا متعة لها، من طلقت قبل المسيس لا متعة لها. والقول الثاني أنها تخص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسمي لها صداقة. والقول الثالث قول الليث لا تجب المتعة أصلا. والقول الرابع قول طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة لعموم وللمطلقات متعة، وهذا هو الراجح، يعني يمتعها بقدر يسره إذا طلقها أو عسره. قال بعضهم أعلى خادم أعطيها خادم وأقل كسوة، لكن هذا لا تحديدا حسب يسر الزوج وعسره، فإذا طلقها يمتعها بشيء جبرا لخاطرها، أي شيء كسوة ثياب يهدى شيء ذهب. نعم. وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. نعم ظهر الآية الوجوب للمطلقات متاع بالمعروف. ليش تنتقل؟ تبقى في بيته ممكن ها إذا اضطرت إلى هذا لا بس، إذا خيف عليه واضطرت فلا بس، لكن يأتي عند أحد يؤنسها من أهلها من أولادها، يأتي أحد من أهلها من إخوانها ومن إخوتها يؤنسها إذا تعذر وانتقلت للتعذر. نعم. نعم. إيه؟ لا تبقى في بيتها. نعم. من وقت بلوغ الخبر، لا وقت وفاة الزوج، فلو لم تعلم إلا بعد 14 انتهت المدة. نعم.